الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهنا مسألتان مهمتان، هما المسألة الأولى آراء العلماء في إيمان الحواريين وعدم إيمانهم، المسألة الثانية آراء العلماء في نزول المائدة وعدم نزولها. والإجابة على المسألة الأولى هكذا: لعل منشأ الخلاف في إيمان الحواريين وعدم إيمانهم مرجعه إلى قول عيسى عليه السلام له: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وكذلك لما حكاه القرآن عنهم في قولهم: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فإن هذا القول يشعر بشكهم في قدرة الله على إنزال هذه المائدة. ذهب فريق من العلماء على رأسهم الزمخشري إلى عدم إيمان الحواريين، وجعلوا الظرف في قوله إذ قال الحواريون متعلقاً بقوله قبل ذلك: قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي أنهم قالوا لعيسى آمنا واشهد بأننا مسلمون في الوقت الذي قالوا له فيه هل يستطيع ربه، فكأنهم ادعوا الإيمان والإسلام ادعاءً بدون إيقان وإدعان، وإلا فلو كانوا صادقين في دعواهم لما قالوا لعيسى بأسلوب الاستفهام هل يستطيع ربه. قال صاحب الكشاف: فإن قلت كيف قالوا هل يستطيع ربك بعد إيمانهم وإخلاصهم، قلت ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص، وإنما حكى ادعاءهم للإيمان والإخلاص، ثم أتبعه بقوله إذ قال، فإذا دعواهم كانت باطلة وأنهم كانوا شاكين. وقوله هل يستطيع ربك كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم، وكذلك قول عيسى لهم معناه اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته، ولا تقترحوا عليه ولا تحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها إن كنتم مؤمنين، أي إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة. انتهى كلامه، هذا كلام صاحب الكشاف. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحواريين عندما قالوا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك كانوا مؤمنين، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أن الظرف في قوله إذ قال الحواريون ليس متعلقاً بقوله قالوا آمنا، وإنما هو منصوب بفعل مضمر تقديره أذكر، وهذا ما رجحه أبو السعود في تفسيره، فقد قال قوله إذ قال الحواريون كلام مستأنف مسوق لبيان بعض ما جرى بينه عليه السلام وبين قومه، وهو منقطع عما قبله، أي هذا الكلام، كما ينبئ عنه الإظهار في موضع الإضمار، وإذ منصوب بمضمر، وقيل هو ظرف لقالوا، أريد به التنبيه على أن ادعاء الإيمان والإخلاص لم يكن عن تحقيق وإيقان، ولكن هذا يعني هذا القول لا يساعده النظم الكريم. استدلوا أيضا بأن قول الحواريين لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء لا يسحب عنهم الإيمان، وقد خرج العلماء قولهم هذا بتخريجات منها: أن قولهم لم يكن من باب الشك في قدرة الله، وإنما هو من باب زيادة الاطمئنان عن طريق ضم علم المشاهدة إلى العلم النظري، بدليل أنهم قالوا بعد ذلك: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. وشبيه بهذا قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الحواريون خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم، وقد كانوا عالمين باستطاعة الله لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر، فأرادوا علم معاينة كذلك، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. وقد كان إبراهيم علم ذلك علم خبر ونظر، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة، لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضات، وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون: وتطمئن قلوبنا، كما قال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. من التخريجات لقول الحواريين أن السؤال إنما هو عن الفعل لا عن القدرة عليه. إن معنى هل يستطيع ربك، معناه هل يفعل ربك، كما تقول للقادر على القيام: هل تستطيع أن تقوم معي، مبالغة في التقاضي. والتعبير عن الفعل بالاستطاعات من باب التعبير عن المسبب بالسبب، إذ هي أي الاستطاعة من أسباب الإيجاد. من التخريجات لسؤال الحواريين أن الاستطاعة هنا بمعنى الإطاعة، أن الاستطاعة بمعنى الإطاعة، ويشهد لذلك ما قاله السدي قوله: هل يستطيع ربك، أي هل يطيعك ربك إن سألته. وهذا تفريع على أن استطاع بمعنى أطاع، وأن السين زائدة. وفي القراءة الثانية وهي سبعية: هل تستطيع ربك. رأي الجمهور هو الأرجح للأدلة التي ذكرت، ولأن الله تعالى قد ذكر قبل هذه الآية أنه قد امتن عليهم بإلهامهم الإيمان، فقال: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. ولأنهم لو كانوا غير مؤمنين لكشف الله عن حقيقتهم، فقد جرت سنته سبحانه مع أنبيائه أن يظهر لهم نفاق المنافقين حتى يحذروهم. ولأنهم لو كانوا غير مؤمنين لما أمر الله أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بالتأسي بالحواريين في إخلاصهم ورسوخ يقينهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهاتان الآيتان، يعني الآية الأخيرة من سورة الصف، وكذلك الآية التي في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، والأخرى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، هاتان الآيتان صريحتان في مدح الحواريين وفي أنهم قوم التفوا حول عيسى عليه السلام وناصروه مناصرة صادقة، وآمنوا به إيمانا سليما خالصا من الشك والتردد. هذه المسألة الأولى، إيمان الحواريين. المسألة الثانية: آراء العلماء في نزول المائدة. الجمهور على أن المائدة نزلت، ورجح ذلك ابن جرير فقال ما ملخصه؟ والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال إن الله أنزل المائدة، لأن الله لا يخلف وعده ولا يقع في خبره خلف. وقد قال تعالى مخبرا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى حين سأله ما سأله من ذلك: إني منزلها. وغير جائز أن يقول الله إني منزلها عليكم ثم لا ينزلها، لأن ذلك منه تعالى خبر ولا يكون منه خلاف ما يخبر. علق ابن كثير رحمه الله على ما اختاره ورجحه ابن جرير رحمه الله، فقال: وهذا القول هو والله أعلم الصواب، أن المائدة أنزلت كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. من الآثار ما أخرجه الترمذي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخهم قردة وخنازير. قال الترمذي: وقد روي عن عمار من طرق موقوفا وهو أصح. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عيسى بن مريم عليه السلام قالوا له: ادعوا الله أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال: فنزلت الملائكة بالمائدة يحملونها عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أوله. الذي يراجع كتب التفسير يرى كلاما كثيرا عما كان على المائدة من أصناف الطعام، وعن كيفية نزولها ومكان النزول، وعن كيفية استقبالها وكشف غطائها والأكل منها والباقي عليها بعد الأكل. وهذا الكلام الكثير من الخير أن يضرب عنه صفحا بضعف أسانيده، ولأنه لا يخلو من غرابة ونكارة، كما قال ابن كثير رحمه الله. فقد ذكر أثرا طويلا في هذا المعنى ثم قال في نهايته: هذا أثر غريب جدا، قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة، وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم. مما ينظر إليه بعين الاعتبار في هذا المقام قول ابن جرير رحمه الله: وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال كان عليها مأكول. نزلت المائدة من السماء لوعد الله تبارك وتعالى، والله لا يخلف وعده، ما الذي كان على المائدة كان عليها مأكول. جائز أن يكون هذا المأكول سمكا وخبزا، وجائز أن يكون من ثمر الجنة، وغير نافع العلم بهذا المأكول، وليس بضار الجهل به إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل، وأنه كان على المائدة مأكول. هذا ما ينبغي أن يراعى في أمثال هذه المواضع من كتاب الله جل وعلا. أما ما تراه أحيانا في بعض كتب التفسير من ذكر مثلا اسم كلب أصحاب الكهف، ويختلفون حول اسم كلب أصحاب الكهف، وسلالات وكلام كثير ليس عليه أي دليل وليس عليه أثارة من علم، وتضيع المعاني المرجوة من آيات ربنا تبارك وتعالى تحت هذا الركام الذي يتكاتف على المعاني المطلوبة والتي ينبغي أن يفهمها تالي كتاب الله جل وعلا. ولذلك كانت الدعوة المباركة التي كان يدندن حولها دائما العلامة الشيخ الألباني رحمه الله من ضرورة التصفية والتربية، كلمتان جامعتان، التصفية والتربية. لابد من تصفية كتب التراث مما علق بها مما ليس منها، خاصة ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا. لابد من التصفية، ثم يربى على هذا المصفى مما ثبت من أقوال أهل العلم في التفسير وكذلك في الحديث وفي غير ذلك من فروع العلم وفنون. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح: إذا تعاملتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هو حديث صحيح. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداء، ولا تجد أبدا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر داء إلا وهو متبع بدوائه. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم داء يلحق بالأمة، ولو كان هذا الداء يلحق بها بين يدي الساعة كما هو الشأن في التفرق وفي الاختلاف وما يكون ويجد في هذه الأمة من الاقتتال والفتن وغير ذلك، لا تجد ذكر داء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو متبع بدوائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا الداء والدواء. إذا تعاملتم بالعينة وهي صورة من صور التحايل على الربا، يعني أن تشتري شيئا نسيئة إلى أجل بثمن بمئة مثلا ثم تبيعه لمن اشتريت منه نقدا بثمن أقل، فتشتري منه بمئة إلى سنة وتبيعه ما اشتريت منه بمئة بثمانين نقدا، فدخلت هذه السلعة بين هاتين المعاملتين ثم خرجت، فصار الأمر هكذا: أخذت منه ثمانين وسترد الثمانين مئة في الأجل المضروب. فإذا تعاملتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، هذه ظواهر ستكون وقد كانت في الأمة. إذا فعلتم ذلك فالجزاء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا الداء الذي أدت إليه هذه الأمور هو الذل الذي ينزل على الأمة، سلط الله عليكم ذلا. والتسليط له معنى، فهو أفحش وأعمق أثرا من لو أنه صلى الله عليه وسلم قال نزل عليكم ذل، سلط الله عليكم ذلا. خاصة إذا ما نظرت إلى الفاعل، فمن الذي يسلط الذل؟ الله. ثم ما تجده أيضا في كلمة ذلا من هذا التنكير الذي يراد منه التفخيم والتهويل، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، والنزع يدل على شدة تغلغل هذا الذل في من نزل عليهم، لأن النزع لا يكون إلا بقوة. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فعندنا أمران للخروج من هذا الذل النازل، هما الدين والرجوع إليه، فهما أمران. حتى ترجعوا إلى دينكم، فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، ولا بد من معرفة كيفية الرجوع إليه. أمران: لا بد من معرفة الدين المرجوع إليه حتى ترجعوا إلى دينكم، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم دينكم؟ الدين الذي جاء به من عند الله قبل أن تشوبه الشوائب أو تلحقه البدع والمحدثات حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، ولا بد من معرفة كيفية الرجوع إليه، لأننا يمكن أن نعرف حقيقة الدين ولكننا نجهل الوصول إلى حقيقة الدين، فلا نستطيع أن نرجع إليه. وقد يقع الابتداع في كيفية الرجوع كما أنه يقع في حقيقة الدين، فلا بد من هذين الأمرين، لا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، هذه التصفية، ولا بد من معرفة كيفية الرجوع إليه، هذه التربية. فهذا دليل على ما ذهب إليه الشيخ الألباني من الكلمتين المباركتين في قوله التصفية والتربية، فهذا دليل لكلامه رحمه الله رحمة واسعة. إذن لا بد من التصفية، معرفة الدين المرجوع إليه كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نتربى على هذا الدين، وهي كيفية الرجوع إليه، كيف نرجع إلى الدين، هذه التربية، فتصفي الدين من كل ما لحقه من الشوائب على مر القرون ومما جد عليه من البدع والمحدثات، ثم تتربى على هذا الدين المصفى. لو فعلنا رفع الله الذل عنا، لو فعلنا رفع الله الذل عنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا كذلك تجد أمثال هذه الأمور. فيقول ابن جرير رحمه الله، وإن كان هو ربما يخالف أحيانا عدي بن جرير رحمه الله، فربما يأتي بآثار ويكون فيها ما فيها، وقد يكون فيها تفصيل في أمثال هذه الأمور، وأما في هذا الموضع فقد جعلها هنا قاعدة من القواعد المباركة. تقول: الصواب من القول فيما كان على المائدة أن يقال كان عليها مأكول، وجائز أن يكون هذا المأكول بعد ذلك سمكا وخبزا، وجائز أن يكون من ثمر الجنة، غير نافع العلم به يعني بتفصيله، وليس بضار الجهل به يعني الجهل بتفصيله، إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل. الحسن ومجاهد رحمهم الله تعالى يريان أن المائدة لم تنزل أصلا، فقد روى ابن جرير بسنده عن قتادة قال: كان الحسن يقول لما قيل لهم فمن يكفر بعد منكم، وهذا تهديد شديد، قالوا لا حاجة لنا فيها، فلم تنزل أي المائدة. وروى منصور بن زابان عن الحسن أيضا أنه قال في المائدة إنها لم تنزل. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: هو مثل ضربه الله ولم ينزل شيء، أي مثل ضربه الله للناس نهيا لهم عن مسألة الآيات لأنبيائه عليهم السلام. قال الحافظ ابن كثير: هذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن أن المائدة لم تنزل، فقد صح عن الحسن أنه قال إن المائدة لم تنزل أصلا، وكذلك صح عن مجاهد. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى وليس في كتابهم، ولو كانت قد نزلت يعني المائدة لكان ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله، وكان يكون موجودا في كتابهم متواترا ولا أقل من الآحاد. علق بعض أهل العلم الأثبات على كلام ابن كثير هذا فقال: لنا أن نقول إن هذا الاستدلال إن كان يعني عدم نزولها فقط فقد يكون له شيء من الوجاهة، وإن كان يعني أنها لم تنزل ولم يسأل يعني المسيح فهو محل نظر كبير، لأن السؤال ما لم ينتهي بإجابة كونية فعلية تبرز بها المائدة للناس ويرونها بأعينهم ويلمسونها بأيديهم فلا يعد بذلك مما تتوافر الدواعي على نقله، لا سيما وعيسى في بيئة محصورة، جماعة سألوا وأجيبوا وانتهى الأمر برجوعهم عما سألوا، فعدم تواتر سؤالها في كتب النصارى أو عدم وجوده فيها لا يستغرب، كما يستغرب الأمر فيما لو نزلت المائدة فعلا ورآها الناس فعلا وأكلوا منها وتذوقوا طعامها ولم يذكر عن ذلك شيء. وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة ابتداء وانفرد بها عن سائر الكتب، ولا يلزم أن يكون كل ما قصه الله جل وعلا في القرآن قد قصه في غيره من الكتب المتقدمة، ولا أن أصحاب الأناجيل علموا بكل شيء حتى بمثل هذه المحاولة الخاصة التي لم تنتهي بحادث كوني، حتى يكون عدم ذكرهم إياها في أناجيلهم التي وضعوها دليلا على عدم سؤال المائدة. فقصة السؤال إذن لم ترد فيما عند النصارى، لكنها وردت فيما عند المسلمين، ومن الجائز أن تكون مما ورد في الأناجيل وأن تكون مما أخفاه أهل الكتاب. ألم يحرفوا بنص القرآن المجيد؟ ألم يزيفوا؟ ألم يزيدوا؟ ألم ينقصوا؟ ألم يؤلفوا وادعين أنه كلام الله جل وعلا؟ فمن الجائز أن تكون قصة المائدة مما ورد في الأناجيل وأن تكون مما أخفاه أهل الكتاب أو ضاع منهم علمه بسبب ما، لأن كتابهم ليس بمحفوظ، كتبهم استحفظوا عليها ولم يحفظها الله جل وعلا، كتب أهل الكتاب استحفظوهم عليها. وفرق كبير بين أن يستحفظوا على كتابهم وأن يحفظه الله رب العالمين، فالقرآن حفظه الله جل وعلا. لذلك تجد بعد هذه المدة الطويلة من نزول القرآن المجيد لا يمكن أن يدخل في نسخة من النسخ مطبوعة أو مخطوطة شكلة واحدة، لا يمكن أن تجد شيئا، وإذا وجد صاحت الدنيا كلها بأن هذا ليس من كلام الله جل وعلا، فعصي على التحريف وعصي على التصحيف وعصي على الزيادة والنقص، لأنه محفوظ من قبل الله تبارك وتعالى الذي تكلم به وأنزله. وأما كتب أهل الكتاب فهم استحفظوا عليها فلم يحفظوها، فدخل فيها ما دخل ونخص منها ما نخص كما هو معلوم. فمما سبق نعلم أنه من الجائز أن تكون مما ورد في الأناجيل وأن تكون مما أخفاه أهل الكتاب أو ضاع منهم علمه بسبب ما، والقرآن قد وصف نفسه بأنه مهيمن على كتبهم التي وصفها بأنهم حرفوها وأنهم كانوا يخفون كثيرا منه، وأنه يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون. فالقرآن موصوف بهذا بأنه مهيمن على ما سبقه من الكتب، فلا يقال هذا لم يرد في كتبه أي شيء كان، لا يعنين، هو مهيمن على هذه الكتب. وأيضا هو يبين لهم كثيرا مما يخفون من الكتاب، فإذا وجد في كتاب الله تبارك وتعالى انقطع كل كلام وانتهى الأمر. مما سبق يتبين لنا أن العلماء متفقون على أن الحواريين قد سألوا عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وأن عيسى قد دعا ربه فعلا أن ينزلها كما جاء في الآية الكريمة. محل الخلاف بين العلماء، يعني هم متفقون على هذا، لا ينكرون هذا ظاهر النص، لا يستطيع أحد أبدا أن يتكلم فيهم سألوا المائدة وعيسى سأل المائدة، هم سألوا عيسى أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، واستجاب عيسى فسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فهذا متفق عليه. سألوا عيسى أن يدعو ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وعيسى دعا ربه فعلا أن ينزلها كما في الآية. محل الخلاف بين العلماء، أنزلت أم لم تنزل؟ الجمهور يرون أنها نزلت، أي المائدة، لأن الله وعد بذلك في قوله إني منزلها عليك. والحسن ومجاهد يريان أنها لم تنزل، لأن الوعد بنزولها مقيد بما رتب عليه من وقوع العذاب بهم إذا لم يؤمنوا بها بعد نزولها، وأن القوم بعد أن سمعوا هذا الشرط قالوا لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. هذا ما فهمه الحسن وكذلك مجاهد رحمهم الله تعالى، ولكن رأي الجمهور هو الصواب، لأن ظاهر الآيات يؤيده وكذلك الآثار التي وردت في ذلك. في ختام سورة الصف آية كريمة مدحت الحواريين ودعت المؤمنين إلى التشبه بهم، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالمعنى يا من آمنتم بالله تعالى حق الإيمان داوموا على أن تكونوا أنصارا لدين الله في كل حال، كما كان الحواريون كذلك عندما دعاهم عيسى عليه السلام إلى نصرته والوقوف إلى جانبه. فالكلام محمول على المعنى، والمقصود منه حض المؤمنين على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الاستجابة التامة لما يدعوهم إليه، كما تشبيه كما فعل الحواريون مع عيسى، حيث ثبتوا على دينهم وصدقوا مع نبيهم دون أن تنال منهم الفتن أو المصائب. قال صاحب الكشاف فإن قلت ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى لهم من أنصاري إلى الله؟ الجواب التشبيه محمول على المعنى وعليه يصح، والمراد كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى كذلك حين قال لهم من أنصاري إلى الله. فإن قلت فما معنى قوله من أنصاري إلى الله، قلت يجب أن يكون معناه مطابقا لجواب الحواريين، والذي يطابقه أن يكون المعنى من جندي متوجها إلى نصرة دين الله. والاستفهام في قوله تعالى من أنصاري إلى الله للحض على نصرته والوقوف إلى جانبه، وأضافهم عليه السلام إليه أنصاري، من أنصاري باعتبارهم أنصار دعوته ودينه. وقوله إلى الله متعلق بأنصاري، ومعنى إلى الانتهاء المجازي، أي قال عيسى للحواريين على سبيل الامتحان لقوة إيمانهم من الجند المخلصون الذين أعتمد عليهم بعد الله تعالى في نصرة ديني وفي التوجه إليه بالعبادة والطاعة وتبليغ رسالته، فأجابوه بقولهم نحن أنصار دين الله، ونحن الذين على استعداد أن نبذل نفوسنا وأموالنا في سبيل تبليغ دعوته جل وعلا ومن أجل إعلاء كلمته. قوله تعالى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة مفرع على ما قبله لبيان موقف قومه منه، أي قال الحواريون لعيسى عندما دعاهم إلى اتباع الحق نحن أنصار دين الله ونحن الذين سنثبت على العهد، أما بقية بني إسرائيل فقد افترقوا إلى فرقتين. ف فرقة آمنت بعيسى وبما جاء به من عند الله تعالى، وفرقة أخرى كفرت بعيسى وبرسالته. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذا بيان للنتائج التي تحققت لكل طائفة من الطائفتين المؤمنين والكافرين. قوله ظاهرين من الظهور بمعنى الغلبة، يقال ظهر فلان على فلان إذا تغلب عليه وقهره، أي كان من قوم عيسى من آمن به ومنهم من كفر به، فأيدنا وقوينا ونصرنا الذين آمنوا به على الذين كفروا به، فصار المؤمنون ظاهرين ومنتصرين على أعدائهم بفضله تعالى ومشيئته. المقصود من هذا الخبر في الآية الكريمة حض المؤمنين في كل زمان ومكان على الإيمان والعمل الصالح، لأن سنة الله تعالى اقتضت أن يجعل العاقبة لهم كما جعلها لأتباع عيسى المؤمنين على أعدائهم الكافرين. فمن كل ما سبق يتبين أن موقف الحواريين من دعوة عيسى عليه السلام كان موقفاً كريماً يدل على صدق إيمانهم وصفاء نفوسهم وطهارة قلوبهم رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.